لا استعذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السيد الخوئي رد بنفس الجواب الذي رد به الشيخ حسين الحلي على إشكالي صاحب العروة ومحقق الأخوند الخراساني على الشيخ الأنصاري، لما قال بأن هذا الشك شك في الرافع وليس في المقتضي، فإذا إشكاله على الشيخ الأنصاري ليس صحيح. هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق، لأن الشيخ الأنصاري يتذكر استدل على لزوم البيع المعاضاتي، بأنه حينما يحصل الفسخ نشك هل انتهى العقد هذا أم لا، هل زالت الملكية أم لا، نستصحب الملكية. فأشكل عليه سيد اليزدي الشيخ الأخوند بأن هذا شك في المقتضي، فحينئذ المفروض أن ما يجري هذا الاستصحاب. كيف تستدل به على لزوم البيع المعاطاتي وبقاء الملكية بعد الفسخ؟ فدافع الشيخ حسين حلي في الدرس السابق وسيد الخوي اليوم إن شاء الله بأن لا، هذا شك في الرافع وليس في المقتضي، فإذا يجري فيه الاستصحاب على مباني الشيخ الأنصاري. إذا وقال سيد الخوي عطفا على ما قاله الشيخ الحلي في الجواب على استصحاب البيع المعاطاتي، قال: الشك في المقام شك في الرافع وليس من قبيل الشك في المقتضي، لبقاء الملكية الحاصلة بالبيع في حد نفسها لولا ما يرفعها كما لا يرفع. قال: كيف تقولون هذا شك في المقتضي؟ الملكية قابلة للبقاء والدوام والاستمرار إلا أن يحصل لها ناقل اختياري أو قهري كما بالموت مثلا. فإذا الشك في الملكية شك في الرافع، كيف تشكلون على الشيخ الأنصاري وتقولون شك في المقتضي؟ والملكية قابلة للبقاء والاستمرار، وهذا تعريف المقتضي، قابلية على البقاء والاستمرار والملكية كذلك. لكن كما ترون الجواب ناظر إلى الملكية بعنوانها المجرد. نعم، الملكية في نفسها قابلة للاستمرار والبقاء إلا أن يرفعها رافع، لكن احنا ماذا نتحدث هنا عن الملكية بعنوانها المجرد بما هي هي، وإنما نتحدث عن ملكية معاطاتية نشك في كون المعاطاتي لازما أو جائزا بعد الفسخ، في مورد خاص من الملكية تحدث عن هذه الملكية، هل الشك فيها في المقتضي أم في الرافع؟ شك في المقتضي، هذا لأن بعد حصول الفسخ نشك في قابلية الملكية المعاطاتية على الاستمرار بعد الفسخ لاحتمال أنها عقد جائز، فإذا عقد جائز تنتهي بالفسخ، وإن كانت عقدا لازما نعم تستمر. فإذا الملكية المعاطاتية كلام فيها وليس في أصل عنوان الملكية. نعم، أصل عنوان الملكية كما تفضل شك فيها شك في الرافع، لأن الملكية قابلة للدوام إلا أن يرفعها، هذا صحيح، لكننا نتحدث عن ملكية خاصة، الملكية الناشئة بعقد المعاطاتي، حينئذ هذه الملكية الشك فيها بعد الفسخ شك في المقتضي، لأننا لا نعلم أنها قابلة للاستمرار بعد الفسخ أو لا، لأن ما نعلم هل هي جائزة فتنتفي بالفسخ أم لازمة فتبقى بعد الفسخ. فهذا إذن الجواب ليس صحيح. أقول هذا الجواب ناظر إلى عنوان الملكية المجردة، وهي كما قال قدس سره قابلة للاستمرار إلا إذا حصل رافع اختياري كأن يبيع أو يهب أو أي شيء آخر أو قهري بالموت. أما محل البحث فهي الملكية المرددة بين اللازمة والجائزة بعد حصول الفسخ في العقد المعاطاتي في البيع المعاطاتي، وهي من الشك في المقتضي، هذا لا يجري فيها كلام قدس سره. لكن أيضا نقول نعم يمكن تصحيح هذا الجواب على مبنى معين، وهو هل أن الملكية اللازمة والملكية الجائزة حقيقتان مختلفتان، أم حقيقة واحدة وهي حقيقة الملكية والجواز واللزوم من أحكامه وليست مقومة لحقيقتها، وإلا هي حقيقة واحدة الملكية. فإذا كان مبناك على أن الملكية حقيقة واحدة وأن هذا الجواز واللزوم لا يعدد الملكية، هذا من أحكام العقد، إن كان العقد لازما فحكمه كذا وإن كان جائزا فحكمه كذا. إذا هكذا مبناك فنعم الشك في الملكية شك في الرافع، لأنها ملكية واحدة ليست متعددة، فالشك فيها شك في الرافع. وهذا مبنى الشيخ الأنصاري. فيمكن إذن مؤاخذة الشيخ الأنصاري بأن مبناك أن الملكية حقيقة واحدة وأن اللزوم والجواز من أحكامه، فحينئذ تكون فعلا قابلة للاستمرار والبقاء لأنها حقيقة واحدة وترفع بالرافع. أما على مبنى أنهما حقيقتان متباينتان، الملكية الجائزة شيء والملكية اللازمة شيء آخر، وهذا اللي رجحنا حينما ناقشنا واستعرضنا مناقشة سيدي اليزدي الشيخ الأنصاري، رجحنا هذا أنهما حقيقتان متباينتان لجملة من الوجوه اللي ذكرناها. فعلى هذا المبنى يكون شك في المقتضي، لأن عندي ملكيتين وعندي كلي مردد بين فردين، فإذا انتفى القصير وهو الملكية الجائزة لا أعلم أن الملكية أن البيع المعاطاة ملكيته لازمة حتى يبقى أو جائزة حتى ينتفي. وهذا المبنى هو الذي اختاره السيد القوري. يعني كيف اختاره؟ بتلفيق كلام، لا التلفيق بمعنى الكذب يعني مصطلح المتعارف، لا، وإنما لأن في كلامه هو جمع بين الزوجية والملكية، جعلهما من سنخ واحد، وقال عن الزوجية المنقطعة والدائمة أنهما حقيقتان متباينتان. أما في هنا هذا المورد فتشت كلامه ما وضح هل هو يقول بأنهما حقيقتان مختلفتان أم حقيقة واحدة، البيع اللازم والبيع الجائز. لكن كما سنرى في كلامه هو جمع الزوجية والبيع في كلام واحد بأن الشك فيهما شك كذا إلى آخره. وهو في كتاب النكاح في الزوجية قال أن الزوجية المنقطعة والزوجية الدائمة حقيقتان متباينتان، فالبيع اللازم والجائز حقيقتان متباينتان. فإذا هكذا مبناك يا سيدي أخوي، إذن إشكالك هنا لا يتم، لن يصبح شكا في المقتضي. لو كنت تبني على أن الملكية والزوجية حقيقة واحدة وأن اللزوم والجواز في البيع والانقطاع والدوام في الزوجية هما من أحكام العقد وليس يعددان الحقيقة ويكثران وينوعان، فهذا الإشكال ميتم على مباني سيد القوري. لذلك أضفنا استدراكا قلنا نعم يمكن تصحيح هذا الجواب الذي قاله سيد بأنه شك في الرافع على مبنى الشيخ الأنصار المتقدم حينما ناقشنا مع سيد اليزدي في شرح المكاس، وحاصله أن الملكية حقيقة واحدة وأن اللزوم والجواز من أحكامها، وهذا الملك الواحد قابل للاستمرار، هذا صحيح. فعلى مبنى الشيخ الأنصار المفروض هذا شك في الرافع، لكننا ناقشنا في ذلك وقلنا أنهما حقيقتان مختلفتان، وحينئذ يكون الشك في المقتضي وليس في الرافع، لأن الملكية المعاطاتية مشكوكة القابلية على الاستمرار بعد الفائز. فإذا على هذا المبنى هما ملكيتان مستقلتان متباينتان، فالشك فيهما شك في المقتضي. لذلك نقلت كلام من كتاب النكاح حتى أقرب الفكرة، قلت وأقرب الفكرة على الزوجية المنقطعة والدائمة، فإنهما حقيقتان مختلفتان وليس أن الزوجية حقيقة واحدة وأن الدوام والانقطاع من أحكامها حتى يكون الترديد بينهما من الشك في الرافع، وهو ما تبناه السيد خوي قدس سره هناك في كتاب النكاح، قال: إنما ورد في عبارة جملة من الأصحاب من أن الزوجية الدائمة والمنقطعة نوعان وصنفان هو الصحيح. فهذا الكلام إذن يأتي مثله في البيع. هذا إذن تقريب الإشكال وجوابه، وأنه يمكن أن يستقيم هذا الجواب من هذه الجهة وإلا من جهة أخرى. طبعا يرد الإشكال عن الشيخ الأنصاري كما تقدم. ولذا طبعا بناء على أن الزوجية المنقطعة والدائمة حقيقتان مختلفتان، لذا تجد في المسألة بالعروة اختلف فيها سيد القائمة صاحب العروة. لو أن شخص كان عنده 4 زوجات ويعلم أن بعضها كان بالعقد المنقطع وقد حان انتهاء الأجل، هل يجوز له التزوج بالخامسة أم لا؟ سيد صاحب الازدياد قال: لا يجوز له التزوج بالخامسة، لأنه أشك بأن هذا العقد دائم أو منقطع، ليس عنده علم، شك بأن بعض هذه الزوجات الأربعة عقدها منقطع، وإذا كان منقطع فالمفروض أنه قد انتهى الأجل فيجوز له التزوج بالخامسة. فصاحب العروة قال: لا يجوز له التزوج بالخامسة. لماذا؟ قال: نستصحب بقاء الزوجية. ويعني نستصحب بقاء الزوجية يعني العدد مقبض 4، بعد ما يجوز له يتزوج غير هذه. السيد الخوئي خالف، قال: لا، هذا يجوز له التزوج بالخامسة لأن هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا لا يجري؟ سنقرأ من تقريبه، لأنه شك في المقتضي. ها، ممتاز، هذا إذن شاهد، يقول هذا شك في المقتضي، لأن بعد جمع كلماته هذه من كتاب النكاح ومن كتاب البيع، بعد ضم بعضها إلى بعض، يقول أن الزوجية المنقطعة والدائمة حقيقتان مختلفتان، فبعد الفسخ بالبيع وبعد انتهاء الأجل في المنقطع يكون عندنا شك في قابلية الزوجية على الاستمرار. ها، هو هذا الكلام اللي نبحث عنه، وهاي الكلمة أريد ننتزعها منكم: شك في البقاء وشك في المقتضي، فما يجوز الاستصحاب هنا. عين ما نريد أن نقول أن الاستصحاب هذا شك في المقتضي ولا يجري. لاحظ كيف جمع المطالب للخروج بهذه النتيجة. أقول: ولذا اختلف قدس سره مع صاحب العروة في الإشكال على جواز نكاح الخامسة إذا كان عنده 4 زوجات، وشك، هو يعلم أن بعضها دائم صح، لكن شك أن واحد يمكن أن تكون بالمنقطع، فهل يجوز له أن يتزوج بالخامسة أو لا؟ إذا كان عنده 4 وشك في أن الجميع بالعقد الدائم فما يجوز له التزوج بالخامسة، أو البعض المعين أو غير المعين، يكفي إجمالا يعلم أن أحدها بالمنقطع منهن بعقد الانقطاع. فقال قدس سره: أظهره الجواز، يجوز له التزوج بالخامسة. لماذا؟ وجه إشكال صاحب العروة من؟ قال: لأنه أستصحب الزوجية، أشك بأنه هذه منقطعة دائمة فيستصحب الزوجية، فإذا عند تام تكون 4 زوجيات، فما يجوز نكاح الخامس. سيد الخوئي أشكل عليه وقال: هذا الاستصحاب لا يجري. سنرى إن شاء الله تفاصيل بحسب المناسبة. أقول: وجه إشكال السيد صاحب العروة مبني على استصحاب الزوجية، وقد منع منه السيد الخوئي، وهو كما نعلم من الشك في المقتضي كما يأتي، لأن عرف السيد الخوئي الشك في المقتضي والشك في الرافع في نفس الموضع من المكاسب، هذا الموضع الذي كنا فيه. قال المقتضي والشك في المقتضي الذي يكون فيه الشيء مع قطع النظر عن حدوث أي حادث في العالم مما ينقضي بنفسه ويزول. قال هذا معنى اللي نقول عندنا شك في المقتضي، يعني حتى لو لم يحدث له حادث هو ما عنده قابلية الاستمرار على البقاء. الشيء مع قطع النظر عن حدوث أي حادث في العالم مما ينقضي بنفسه ويزول، هو ما بقابلية الاستمرار. مثلا قال كالزوجية الانقطاعية لزوالها في نفسها عند انتهاء الأجل مع قطع النظر عن حدوث شيء في العالم لتصرم الزمان المعقود فيه. كما أن في مقابله شك في الرافع، وين؟ في مقابل الشك في المقتضي. قال ما لا يزول ولا ينقضي في حد نفسه قابل للاستمرار مدده إلا بحدوث حادث وطرو مانع كالزوجية الدائمة. فالزوجية الانقطاعية من الشك في المقتضي، والزوجية الدائمة من الشك في الرافع لأنها قابلة للاستمرار لا تنتهي. بعد كالزوجية الدائمة قال والملكية الحاصلة بالبيع ونحوهما. وهذا أكدنا الملكية، أصل الملكية ليس ملكيتنا المعاطاتية في محل البحث، لا لا، أصل الملكية فعلا قابل للاستمرار والبقاء لأن يحصل ناقل اختياري أو قهري. قال كالزوجية الدائمة والملكية الحاصلة بالبيع ونحوه لأنهما يبقيان ما دام لم يمنع منهما مانع. قال هذا هو الشك في المقتضي وهذا هو الشك في الرافع، بغض النظر عن الأقوال التي قيلت في تعريفهما، وهذا فعلا تعريف المعتمد عندنا للشك في المقتضي والرافع. قال وعليه بناء على هذا فالشك في المقام، الكلام في المكاسب في البيع المعاطاتي هل هو لازم أم لا بعد الفسخ. قال فالشك في المقام شك في الرافع وليس من قبيل الشك في المقتضي لبقاء الملكية الحاصلة بالبيع في حد نفسها لولا ما يرفعها كما لا يرفع. وهذا علقنا قلنا نعم هذا بلحاظ الملكية، إذا كانت حقيقة واحدة الملكية في نفسها نعم لا ترتفع إلا برافع، لكن نحن نتحدث عن حالة معينة محددة وهي الملكية المعاطاتية التي هل يمكن فيها قابلية الاستمرار بعد الفسق أم لا. أقول سيأتي وجه عدم إجرائه الاستصحاب إذا شك في الزوجية عند دوارئنا بين المنقطعة والدائمة لأنه من الشك في المقتضي، فالبيع كذلك عند دورانه بين الجائز واللازم بعد الفاسخ فقد جمعهما قدس سره في معنى واحد من هذه الجهة كما رأينا يمثل الزوج، بغض النظر عن كون الزوجية الدائمة والمنقطعة حقيقتان مختلفتان. إذن هذا فتح لنا باب ليس فقط لرد الإشكال عن الشيخ الأنصاري أو دفاع عنه أو جواب سيد اليزدي والأخوان، وإنما فتح باب هل يجري استصحاب عندما يكون الشك في المقتضي، واللي قلنا أن استصحاب الكلي من القسم الثاني مرتبط به ولو في الجملة إذا مو في كل الموارد، كما قربنا حتى بعض الموارد قالوا أن شك في الرافع هي شك في المقتضي، المهم في الجملة، الجملة معناها إذا ليس استصحاب الكلي من القسم الثاني كله يجري، وإنما يجري إذا كان شك في الرافع، إذا في المقتضي لا يجري. على الأقل وصلنا إلى تفصيل في المسألة. لذلك قلنا خلينا نعزز هذا المطلب الآن ما دام فتح لنا هذا المطلب، نعززه بمسألة فقهية نثيرها كمنبه وجدان. حقيقة ما بحثت حتى إن كنت موجودة هذه المسألة في المتون الفقهية، أو إذا بعضكم جزاكم الله خير يساعدنا هذه الموجودة المسألة أو لا؟ لو علم الشخص أن المرأة زوجته من هالناحية ما عنده شك، لكن تردد أمره بين كونها زوجة بالدائم أو بالمنقطع، فإن كانت بالمنقطع وهو يعلم الأجل أنه الآن انتهى الأجل، وإن كانت بالدائم مستمرة زوجية، هذا يجوز له ترتيب آثار الزوجية على هذه المرأة الأولى. أنا أثير هاي المسألة الفقهية كمنبه وجدان، يعني مرات احنا قد ما نقتنع بالكلام بس من تثير أمامنا تخلينا نعيد التفكير نعيد التأمل. هذا شك في المقتضي، أنه هل مثل هذه الزوجية المرددة بين الدائم والمنقطع فيها قابلية البقاء بعد انتهاء الأجل لو لا؟ أنت أسأل وجدانك، أنا أثير هسه كمنبه وجدان كما نقول، أنا أقول لا يجوز هذا ترتيب آثار الزوجية، الاحتمال أنها منقطعة، أما قد تكون دائما نعم قد تكون، لكنه معنى اليقين بزوجيتها لم يعد باقي هذا الشك في المقتضي، فلا يجري الاستصحاب. ممكن تصوير نفس المسألة على نحو الشبهة الموضوعية، لو كانت عنده زوجتان هند والزواج دائم بها، وعمرة والزواج منقطع معه، وأمامه امرأته، هذه المرأة لم يعلم، تردد هل هي هند فإذا زوجة ومستمرة الزوج، أما أنها على نحو الشبهة الموضوعية يصير نفس المسألة، هل هي هند والزواج منها دائم فإذا هذه زوجته الآن مستمرة الزوج، أم أنها عمرة وعمرة انتهى عقد المنقطع معه، تردد هل يجوز له معاشرة هذه المرأة كزوجة أم لا؟ أيضا شك في المنطق. سيدا كانت محررة بالفقه حتى نراهم ماذا يقول فيها، ما بحثت في كتاب النكاح عنها، إذا وجدت نرى ماذا يقول. فحينئذ هل يجري مثل هذا استصحاب، استصحاب الزوجية في هاتين المسألتين؟ لو ما يجري أنا أقول ما يجري الاستصحاب. فإذا قلنا ولتعزيز هذا الوجه السادس، ما زلنا الوجه السادس للمنع من استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو أنه على نحو الشك في المقتضي، والشك في المقتضي لا يجري فيه استصحاب، كيف تستصحبون كلي من القسم؟ ولتعزيز هذا الوجه السادس للمنع من جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، أذكر هذه المسألة كمنبه وجداني على الإشكال. وحاصلها أنه لو علم بأن المرأة زوجته، نعم، ولكن تردد أمره بين كونها بالدائم أو بالمنقطع، فإنه لا يجوز له ترتيب آثار الزوجية بعد انتهاء الأجل، ولا يجوز له استصحاب بقاء كلي الزوجية لحصول شك في اقتضاء الزوجية لاحتمال كون العقد منقطعا وقد انتهى، وانت ما تعلم أن العقد مع هذه المرأة دائم حتى تبقى مستمرة ترتب آثار الزوجية معها، هذا الاستصحاب هنا ما تستطيع إجراءه. وكذا لو كانت على نحو الشبهة الموضوعية، نفس الإشكالية، كما لو علم أن زوجته هند بالعقد الدائم وعمرة بالمنقطع، واشتبه في أن هذه المرأة هند أم عمرة حتى يستمر بآثار الزوجية لولا، فإنها لا تحل له بعد انتهاء أجل المنقطع. وكل هذا مبني على كون الزوجيتين حقيقتين منفصلتين، وأن الاستصحاب لا يجري. نرجع إلى كلام السيد الخوئي، ومنه نستطيع أن نفهم جواب على مثل هذه المسألة. نرجع إلى المسألة التي ذكرناها قبل قليل، أنه هذا الشخص يجوز له التزوج بالخامسة أو لا يجوز له التزوج بالخامسة. هذا الشخص الذي عنده أربع زوجات ويعلم أن بعضها بالدائم، لكن يعلم أيضا وشك في أن بعضها بالمنقطع أو لا، استشكل صاحب العروة قال هذا لا يجوز له التزوج بالخامسة، ما هو وجوب؟ قال استصحاب الزوجية في الأربعة، فإذا ثابت الزوجية في الأربعة وما يستطيع التزوج بالخامسة. سيد الخوئي رد عليه بأن هذا الاستصحاب لا يجري. فلنستمع إلى هذا. ولذا علل السيد الخوئي جواز نكاح الخامسة في المسألة السابقة بعدم جريان الاستصحاب في المقام، فإنه بعد أن ذكر أن وجه القول بعدم جواز نكاح الخامسة، السيد اليزدي وجهه ما هو؟ هو استصحاب الزوجية، فإنه مع الشك في انقضاء زوجية بعض التي عنده وزوالها بعد مرور المدة المعينة يستصحب بقاؤه، وبه تثبت الزوجية الدائمة إلى أن تموت الله يرحمه أو يرحمها أو يموت هو وتنحل المشكلة. وبذلك تترتب عليها أحكام الزوجية الدائمة فيحرز موضوع الحرمة. هذا توجيه لكلام سيد ليس. فلا يجوز له التزوج بغيرهن دواما. هنا يعلق السيد الخوئي وهذا محل الشاهد، يقول فيه إن الاستصحاب لا يجري في المقام. لماذا؟ وذلك نسمع لماذا لا يجري؟ وذلك لأن الشك في بقاء الزوجية وعدمه بعد انقضاء الأجل، بعد انتفاء الفرد القصير، زوجية المنقطعة، مسبب عن ضيق المجعول وسعته. مجعول هو الزوجية، بمعنى الشك في كون الزوجية التي أنشأها المتعاقدان بالأصل. ما هو الحادث أولا؟ قلنا هذا المؤثر في الاستصحاب، بمعنى الشك في كون الزوجية التي أنشأها المتعاقدان أول الأمر حينما تعاقدا زوجية محدودة إلى أمد معين. هل الحادث أولا هو الفرد القصير؟ فما يجوز له حينئذ ترتيب آثار الزوجية، ويجوز له التزوج بالخامسة، أما أن الفرد الحادث أولا هو الفرد الطويل الزوجية الدائمة، فحينئذ يستصحب الزوجية ولا يجوز له التزوج بالخامسة. لاحظ، وهذا الشك في المقتضي، وهذا منشأ الشك في المقتضي، أننا لا نعلم أن الحادث أولا هو الفرد الطويل حتى أقول أنا متيقن من بقاء المقتضي. احتمال أن الفرد الحادث أولا هو القصير، فلا قابلية للمقتضي بالبقاء. قال بمعنى الشك في كون الزوجية التي أنشأها المتعاقدان أول الأمر زوجية محدودة إلى أمد معين وهو المنقطع، أو مطلقة من هذه الناحية وكونها زوجية دائمة. قال ومن هنا فاستصحاب عدم جعل الزوجية بعد تلك المدة من الأول يكون حاكما على هذا الاستصحاب ومقدما عليه. هذا طبعا مرتبط بقضية سعة المجعول، ويقول لا تجري الشبهات الاستصحاب في الشبهات الحكمية بغض النظر عن هو كيف سيستنتج. أنا المهم أريد طريقة التفكير والتعليل. استصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل، هذا مبناه في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لكن المهم أن النتيجة تكون واحدة. قال ومن هنا فاستصحاب عدم جعل الزوجية بعد تلك المدة من الأول يكون حاكما على هذا الاستصحاب ومقدما عليه، استصحاب الزوجية، وبه يحكم بعدم كونها بعد تلك المدة المتيقنة زوجة له. قال نظير ما تقدم في باب الإجارة إلى آخر. وعلى كل فلا أقل من كون هذا الاستصحاب معارضا للاستصحاب المتقدم، استصحاب عدم جعل الزوجية الدائمة معارض لاستصحاب الزوجية، وقال حاكم عليه. استصحاب عدم كون الحادث أولا هو الزوجية الدائمة، هذا حاكم على استصحاب الزوجية، أو لا أقل من أنه معارض فلا يجوز التمسك به. قال وعلى كل فلا أقل من كون هذا الاستصحاب، استصحاب عدم كون الحادث أولا هو الزوجية الدائمة، معارضا للاستصحاب المتقدم استصحاب الزوجية، فلا يبقى معه مجال للتمسك به. أقول تعليله قدس سره ظاهر في أمره. أولا عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، وإن كان هو جره إلى مطلبه مبناه في عدم جريان الاستصحاب الجوات الحكمية، إلا المناط واحد، مناط واحد. هذا إذن الآن استفدنا من كلام بعد أمر ثاني، وفيه تأييد لما ذكرناه في الوجه الأول من تزلزل اليقين. ويقول شك عندي في قابلية هذه الزوجية على الاستمرار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.